نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
عشبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا
والله اشتقنا
حبك
رح يجمعنا.
يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الإطلالة الصباحية الجديدة، ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يجمعنا معكم على كل خير، اللهم آمين. ومستمعينا الكرام، أكيد نافذتنا في طبعا برنامجنا ولقائنا الصباحي دائما يجمعنا معكم إن شاء الله على كل خير، وبالتأكيد البداية دائما نوجه فيها التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني وجمهورنا الكريم، وإن شاء الله دائما نظل منكم أقرب إن شاء الله رب العالمين. طبعا اليوم سنتحدث في كثير من القضايا إن شاء الله، ويمكن اليوم السبت أول أيام يعني العودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية، يعني من أيام أو شهور ويوم الجمعة ويوم السبت يعني يتم فيها فرض الإغلاق الشامل والكلي. عموما إن شاء الله ربنا يكرمنا برفع هذا البلاء والوباء قريبا، وربنا يعافي الجميع. وطبعا اليوم سنعطي مساحة لهذا لتقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة، وإن شاء الله دائما الرسالة بتكون رسالة اطمئنان وتأكيد على إنه هذه النتائج اللي إحنا بنصل لها إن شاء الله هي نتيجة تعاون كل اللي موجودين في المركبة إن صح التعبير، وإن شاء الله ربنا يحفظنا ويسلمنا جميعا. تحياتنا لأهلنا في رفح العزيزة والغالية رفح الصمود، وطبعا مستمعينا الكرام يعني من البشريات أنه سيتم العمل في بناء مستشفى رفح، وهذا الموضوع سنعطيه مساحة خاصة اليوم مع الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله يعني يتم البدء بإنشاء هذا المستشفى في رفح، وإن شاء الله يتم تسليم هذا المستشفى قريبا، وينعم أهلنا في رفح إن شاء الله يعني بتحقيق هذه الأهداف وينطلقوا إلى غيرها من أهداف إن شاء الله رب العالمين في كل ربوع فلسطين الغالية. على فكرة أمامي على شاشة زملائنا في الفضائية مشهد أنا استحضرته، وأنا بدي أوجه التحية للأستاذ محمد صمامة. طبعا في غزة شباب يكرمون مدرسيهم بعد 30 سنة، كان في مبادرة من يعني شاب اسمه فتحي جمع طبعا الأستاذ محمد صمامة يعني في مدرسة صلاح الدين في حي الدرج، وهي من أشهر المدارس، وكل اللي درسوا فيها يعني قبل سنوات كانوا أطفال الآن صاروا شباب، فهم جمعوا حالهم تقريبا عدد من الشباب والآن صاروا ما شاء الله رجال يعني، وذهبوا للمدرسة في طقوس إيجابية، ويعني كرموا المدرسين في مدرسة صلاح الدين، خاصة المدرسين اللي بقين موجودين يعني. ويمكن أن نتحدث في هذا الموضوع الوفاء لهؤلاء شريحة المعلمين والمدرسين، إن شاء الله ربنا يحفظهم، وتحياتنا لكل معلمينا، وطبعا اللي بانوا هذا الجيل إن شاء الله ربنا يحفظهم جميعا.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فصراحة يعني أنا تركتكم على الفيسبوك، أنا ذهبت للصفحة ولأول مرة في الحقيقة طلاب كرموا مدرسهم في المرحلة الابتدائية بعد 30 سنة، اللي هم طلاب دفعة سنة 1990، في وفاء للمعلم. طبعا عاشوا أجواء طفولتهم وفي نفس المدرسة، وحتى أمامي صور للشباب اللي كانوا في يوم من الأيام في هذه المدرسة، هم رجال صفين الطابور، والأستاذ القدير الله يحفظه الأستاذ محمد صمامة هو موجود لليوم في المدرسة بعد 30 سنة، ذهب للمدرسة وصفوا طابور الصباح. والأستاذ محمد صمامة طبعا كان معروف في مدرسة صلاح الدين أنه هو مسؤول على طابور الصباح والتفتيش وإلى آخره، وأعادهم لثلاثين سنة لورا، يعني أمام صورهم أماما مد جانبا ضاع وإلى آخره. وكل الاحترام وطبعا التقدير لأستاذنا الفاضل اللي احنا نفتخر انه كان مدرس إلنا جميعا، الأستاذ محمد صمامة، ربنا يجزيه ألف خير. وهذه لفتة جميلة جدا بحق المعلمين، ربنا إن شاء الله يحفظهم ويطول في أعمارهم، ويعني مبادرة جميلة انه تكون في كل مكان، كل واحد أستاذه ضايل موجود، مبادرة هدية زيارة بأي شكل من الأشكال، وفاء للمعلمين. طيب مستمعينا الكرام، يوم قبل يعني في الأسبوع الماضي كنا في خان يونس، طبعا تسجيل برنامج خيرات بلادي، وهذا برنامج طبعا على الإذاعة في هذه الخطة البرامجية خصصنا صراحة بالتعاون مع الإخوة وفي وزارة الزراعة. ويمكن زرنا في بداية حلقاته، زرت وزارة الزراعة وجلسنا مع الأستاذ أدهم البسيوني، واطلعنا على حجم الجهد، وزرنا المختبرات سواء المختبرات البيطرية أو الأنسجة النبات، ورأينا الحقيقة اللي بيرى غير عن اللي بيسمع، جهد كبير. وحتى يومها كان داخل مجموعة من الأبقار عبر المعبر بيتم أخذ عينات من الدم، مختبرات جاهزة طبية، عينات من الحيوانات، كان في أخوات مختصات بيعملوا عمليات فصل للدم وبيفحصوه حتى يتأكدوا من سلامة هذه الحيوانات أعزكم الله، والعجول والأبقار التي تدخل قطاع غزة. وجزء منه احنا بنعايش الإخوة المزارعين وبنكون بينهم، يعني بنروح على الأراضي بنشوف كيف الزراعة، نصائح للناس اللي بتعشق هذا المضمار. إن شاء الله ربنا دائما يعني يخلي بلادنا بلاد خير إن شاء الله رب العالمين. ففي مشكلة صراحة طلبوا منا الإخوة المزارعين أنه نحكي فيها، وهي مشكلة ملوحة الماء. وأنا بدي أضرب مثالين، جاهز معنا الأخونا المزارع إن شاء الله الآن ننسق معه، لكن أنا بدي أبدأ بمشكلتين ومع أكثر من مزارع. في الحقيقة إحنا رأينا السنة هذه حسب تقييم موسم الجوافة كان في مشكلة، يعني إذا إحنا بنذكر إنه قبل سنوات كانت الجوافة منتشرة وموجودة وفي الطرقات والشوارع وأثمانها رخيصة كمان، ويعني الناس تشبع من الجوافة، تمام. لكن مثلا العام الماضي واللي قبله في خلل، يعني الجوافة حتى وهي في نهاية موسمها كانت محافظة على سعرها غالية 4 شيكل أو 3%، وفي يعني قلة في المحصول إن صح التعبير، تمام. طبعا بعدها بيدخلوا الجوافة اللي من هان ومن هان ومن مصر وإلى آخره، وليست بجودة أبدا الجوافة اللي احنا بنزرعها في بلادنا وفي خان يونس في أرض المواصي تحديدا. فالكل شعر، لكن ما حدش بيعرف، لما ما حد بيدخل لعمق اللي بيصير في المجتمع. فأنا تفاجأت أنه أحد المزارعين بيقول أنه هو مثلا كان زارع، أنا لا أذكر الرقم، لكن خلينا أضرب مثال أنه كان زارع 50 دلم جوافة، تمام. الآن بيقول لك أنا زرعت بس 10، والشجر بيهلك والثمار بتقل والجودة الثمار الجوافة بتضعف. طب ليش يا عمي انتوا اهل المواصي اهل خان يونس كنتوا طعموا كل غزة جوافة ويشبعوا منها؟ لكن لا، المزارع اليوم بيصرخ ويئن، وما في حدا، بديش اقول ما في حدا، يعني صوته مش واصل صح، او على الاقل احنا نفهم شو اللي بيصير. هم بيعانوا من مشكلة ملوحة المية، منوحة المية قتلت هذه النباتات وهذه المساحات، وهذا في النهاية أثر على الإنتاج، وهذا في النهاية مرتبط باقتصادنا وفي في في بلدنا وفي يعني قوة مزارعينا. حتى أحد الإخوة المزارعين أنا ذكرت كان مسؤول عن زراعة، وإحنا كنا عنده تشرفنا بزيارته وسجلنا معه حلقة من حلقات برنامج خير بلادي. كان يزرع، الآن حيعطينا الأرقام عشان أنا نسيت الرقم، لكن هو فرق كبير ما بين كان يزرع، تخيل واحد كان يزرع 100 دلم عنب بأنواعه المختلفة، والآن مش قادر يزرع إلا 30 دلم لأنه المية مالحة. طب لمين رحت؟ رحنا للجهات المعنية وللبلدية ولسلطة المياه وكذا، والمشكلة ما زالت قائمة. عموما الآن معنا أحد الإخوة المزارعين، طبعا اللي احنا تشرفنا يعني بالوصول إليهم وسجلنا معهم حلقة من حلقات برنامجنا برنامج خيرات بلادي. أخي الكريم سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا. طبعا الأستاذ حماد أبو عراد هو أحد المزارعين وأعلام زراعة العنب في خان يونس، يمكن كل الناس بتاكل من عنبه وانتوا الآن بتسمعوا صوته ما شفتوه. حياه الله، حيا الله أستاذ حماد، وطبعا تحياتنا لحضرتك.
أهلا وسهلا.
طيب أنا بدي أبدأ معك بالمشكلة اللي أنا وعدتك نحكي فيها، مشكلة ملوحة المية. أعطينا شو مشكلتكم بالضبط وكيف أثرت على عملك أنت كمزارع؟
احنا هذه مشكلة الملوحة المية أثرت علينا كتير كتير. أول إشي بتقل من الجودة وبتقل من الثمر. إذا كان الدلم بيطلع عنا 4 طن ولا 3.5 طن صار يطلع 1.5 طن، وصار الشجر يفقع يموت. ورحنا للجهات المعنية على أساس إنها تساعدنا. لا حياة لما تنادي الزراعة في رفح أو خان يونس، رحنا لهم قالوا لنا يا عم احنا بنساعدكم. صحيح كتبوا لنا كتاب ودوه على غزة، واجا المهندس جمال عابد مع الاستاذ مازن البنا على الارض تبعتنا وشافها بعينه، وقال لي لازم اساعدك، وقال لي بس تجينا على غزة. وجيتوا على غزة عدد مرات، رحتوا على غزة وما عملش معاي ولا اشي فايدة ولا ساعدني ولا في اي اشي. وانا عندي رخصة بير، وانا بس بدي انقل رخصة البير نقل، مش بدي بير جديد. معنى الكلام لو بدي بير جديد يمكن يقول لك ممنوع تحفر ابار جديد، بس انا عندي بير قائم وبرخصة بكل شيء. واجا شاف بعينه المزرعة.
على فكرة احنا حاولنا اكثر من مرة، واتأمن انه الاستاذ مازن البنا يسمعنا، واحنا اتصلنا فيه اكثر من مرة. طب الان شو الخسائر نتيجة هالمشكلة المستمرة من فترة؟ انت اخبرتني انك كنت تزرع مثلا، مش ذاكر الرقم، لكن مساحة واسعة من العنب. الان انت مضطر لتقليص هذه المساحات، وهذا في النهاية معناته انه في خلل في موسم العنب القادم. انت وغيرك بتعانوا من هذه المشكلة.
صحيح احنا بنعاني كتير كتير، انا مش انا لحالي، كتير ناس، وعلى أساس إنه قل الحين كمية المزروعة في العنب في الجنوب قلت مش 50%، أقل من 50% من ملوحة المية. بطل يجيب عندهم ناتج من الملوحة، بطل يصير عندهم ناتج، والناس صارت ترجع للمزارع بخسارة، وبقول لك أنا أخسر وظل خسران طول السنة وهو موسم واحد وما عنديش مية حلوة، لا بروح بخلع. طيب أنا تخليع إيش بيصير؟ ما هو خسر على بيزرع شتل وبغيز الأرض وكل إشي، وفي الآخر يروح يخلع الأرض يخلع المزروع. شوف قديش تكلفة هذا، تكلفة كثير. وأنا عندي شفت ما شوف أنت لما جيتني ما شفتش الزوايا المحطوطة على الجنب كمان. أنا بقول لك خلعت فوق 30 درهم.
30 درهم كان 30. عندك عنب الآن كله ما خلعته؟
لا عندي أنا حتى الآن، بس أنا خلعت 30 درهم وهي الزوايا موجودة عندي. لأي بني آدم بده يجي يشوف يجي يشوف الزوايا، الزوايا مكلفتني كل زاوية 65 شيكل.
طيب يعني انتوا ما بتلاقوا ما في حلول؟ يعني شو بتقول وزارة الزراعة في مديرية خان يونس مثلا، شو بيقولوا في هذا الموضوع؟
بقول لك احنا بدنا نساعدكم نعمل كتاب لصرف المي لا للوزارة في غزة، ومن الوزارة بيشيعوه لا. انا رحت عدد مرات على الوزارة في غزة وكتبوا كتاب قدامي وودوه للسلطة لصرف المي، وقال لي تعال، ورحت عنده مش مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وأطلع من رفح لهناك وادفع مواصلات وروح زي ما رحت زي ما جيت، وما عمل ليش شيء. طيب. بالآخر بقول لك احنا في عنا أبار مش مرخصة وبنروح نهدها. طيب انت ولا هديت ولا عملت اي شيء ومنعتني انا ابني اعمل بيه، وانا معي رخصة مش زي واحد تاني معيش رخصة ومخليه هو يضخ مي. لو معه رخصة مش مشكلة، بس هو معهوش رخصة وبضخ مي، وانت قادر على واحد معه رخصة وماشي قانوني ومش قادر على واحد تاني بدون رخصة ومش قانوني؟
نعم.
طيب الان يعني السؤال هذا للأستاذ مازن، اذا انا ماشي قانوني وماشي قانوني بديش اعمل اي مشاعة يعني بديش امشي بدون قانون، وفي ناس مش واحد ولا اثنين ولا عشرة ماشيين بدون قانون، طيب روح سوى القانون على واحد مش معش.
طالما انه المشكلة، انا اتمنى انه يكون معنا الاستاذ حسام ابو سعدة حتى نأخذ ايضا رأيه في هذه المشكلة، واحنا حنواصل نتواصل مع الاستاذ مازن البنا. الان انت لما تروح للجهات سلطة المياه الاستاذ مازن شو بيقولوا لك فيه؟ يعني ممنوع تعمل تنقل البير تبعك مثلا او شو؟
ممنوع ممنوع تنقل مية من الغرب للشرق. طيب وعايش دعمل؟ طيب كل المية اللي في المطرق في نفس العنب هذا مية مالحة فوق 5000.
طب شو سبب المنع؟ عندك علم ليش بمنعه؟
بقول لك انه احنا ممنوع نعمل ابار جديد. طب هذا بير قائم من 2017 من اليوم مش من اليوم. وفي ناس لليوم بتحفر ابار في رفح لليوم بتعمل ابار. اي الواحد كيف بتكلم غصب عنه، انت بتحفر في ناس بتحفر لليوم وانت ممنوع تحفر او تنقل يعطوك رخصة. انا بديش اعمل غير قانوني، كل شيء قانوني، بديش بدون قانون.
نعم نعم. طب الآن بشكل عام ملوحة المية شو أسبابها؟ يعني من خلال خبرتك وأكثر من مزارع صراحة شكلنا في خان يونس، يعني محصول الجوافة تأثر. الآن أنتوا العنب لما تتكلم أنك يعني خلعت هذا الكم من العنب وغيرك من المزارعين تأثروا، شو سبب ملوحة المية في هذه المنطقة؟
يا عمي الملوحة بتروح أغلبية المحررات تسحب مي على النخل وعلى الزيتون وعلى البرتقال وفيش إلها بيسقوه مرتين وثلاثة بيسحبوا المية، وإحنا يلي تبعين الخضرة وتبعين الأشجار والفواكه والإشي بحسبونا بالكوب، بحاسب المحررات أنت بدل ما تحاسبنا احنا، حاسب المحررات قديش بتضخ مية على فجر نخل. طب النخل قديش بتسقيه؟ مش ما فيش ناتج اصلا، احنا تبعين السلة الغذائية زي ما بقولوا هم من خضرة لفواكه، عندنا احنا السلة الغذائية في رفع خان يونس.
طيب في امل عندكم ان شاء الله انه تنحل هذه المشكلة يعني الاخوة في وزارة الزراعة؟ خلينا الان نرحب بالاستاذ حسام ابو سعدة مدير مديرية الزراعة في خان يونس. استاذ حسام سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وأرجو منك زميلنا أبو عبيدة تحاول تتصل لنا في الأستاذ مازن البنا. طيب أستاذ حسام، تحياتنا لحضرتك وأكيد جهودكم طيبة، وإحنا دائما نعمل على تعزيز جسور الثقة ما بين كل مكونات مجتمعنا. الآن أخونا المزارع على سبيل المثال وهو نموذج وأنت مطلع على هذا الأمر، مشكلة ملوحة الماء، يعني لما يتكلم أنه المحصول الجوافة في تراجع، العنب الآن في تراجع في خان يونس وهي تنتج أفضل أنواع العنب بمساحات كبيرة، شو المشكلة؟ شو تقييمكم للكلام اللي حكاه أخونا المزارع؟
بداية حياكم الله وبارك الله فيكم ونشكركم على اهتمامكم في الأمور الزراعية بشكل عام. طبعا هي مشكلة القطاع، مشكلة الملوحة في قطاع غزة، سببها الأساسي اللي هو حفر الاحتلال لمصائد مائية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، هذا طبعا بتمنع وصول المياه إلى قطاع غزة طبعا المدفقة من فلسطين التاريخية وأراضي الضفة الغربية، حيث المنسوب الطبيعي إنها المياه هذه تتجه إلى قطاع غزة. طبعا الاحتلال عمل على مصائد مائية في الحدود الشرقية، هذه طبعا تمنع دخول المياه إلى قطاع غزة، مما تسبب إلى دخول مياه البحر إلى بعض الخزانات الجوفية في القطاع. طبعا هذا هو السبب الأساسي في مشكلة ملوحة مياه المياه، مياه الزراعية أو مياه الأبار.
هذه المشكلة الأساسية، يعني كمان إحنا الآن بنتكلم بشكل أعمق الآن، هذا في سياق ما يقوم به الاحتلال. طب الآن الإخوة المزارعين، أنتم قايمين حجم الخسائر بسبب هذه المشكلة بشكل عام؟ يعني مطلعين في تقارير عندكم في هذا الجانب؟
نعم صحيح، طبعا إحنا هي مشكلة المياه لا تخفى على أحد في قطاع غزة، وبتم العمل على اللي هي توجيه المؤسسات المحلية والدولية إلى وضع إلى ملوحة مياه الري هي كمشكلة أساسية وأولوية، ونعمل على حلها طبعا من خلال عدة وسائل. الوسيلة الأولى اللي هي مشاريع اللي بتم تنفيذها في قطاع غزة، مشاريع الحصاد المائي، واللي هي طبعا عمل أو تصميم برك زراعية للمزارعين لحفظ المياه فيها، أيضا من خلال استغلال مياه الأمطار من الأسطح الدفئات والزيريان السطحي، وثم تجميعها من خلال أنابيب إلى البرك الخاصة بالمزارعين حتى استخدامها خلال الأسابيع والأشهر القادمة. طبعا مياه الأمطار هي مياه عذبة وجودتها عالية جدا، فنحن معنيين بالحفاظ عليها بدرجة كبيرة ودعم جميع المشاريع اللي هي الحصاد المائي اللي قد توفر للمزارع خلال فترة الربيع انه يستخدمها ويروي فيها المحصول تبعه. طبعا ايضا من خلال طبعا احنا حاليا كجعلين مشكلة الملوحة اولوية في قطاع غزة، في طبعا دخلت برضو كم توجيه بعض المؤسسات إلا اللي هي تجريب وعمل مشاهدات على أجهزة اللي هي مغناطيس المياه. طبعا هذه أجهزة مغناطيس المياه بتفيد المزارعين من خلال أن تم تركيبها على المياه المالحة، بتم طبعا تصليح من جودتها وممكن الحصول على نتائج أو يمكن الحصول على إنتاج أعلى. طبعا هذا في إطار المشاهدات حاليا في قطاع غزة، وتوجد أكثر من مؤسسة عملت على إدخال المشاريع أجهزة المغناطيس، ونحن طبعا على اطلاع عليها في نهاية الموسم راح يتم تقييمها، إذا تم اللي هي إنها حققت نجاح كبير ممكن التوسع فيها وطبعا نشرها بين المزارعين للحفاظ طبعا أو للحصول على إنتاج مياه عالي.
طيب متى هذه المشاريع متى ممكن إنه المزارع يراها على أرض الواقع؟ يعني هل في مواعيد محددة ولا لسه الأمور في قيد التخطيط؟
مشاريع الحصاد المائي مستمرة وموجودة من خلال العوامل الماضية، تملي طبعا الحفر اللي هو عمل برك مشاريع برك زراعية لعدد كبير جدا من المزارعين لتجميع مياه الأمطار، أيضا تم وهذا موجود عند المزارعين اللي هي تجميع مياه الأمطار من أسطح الدفئات. أغلب المزارعين نسبة كبيرة منهم يتم تجميع مياه الأمطار في برك واستخدامها في عملية الزراعة، وهذه بتحقق لهم طبعا بتوفر عليهم كميات مياه كبيرة بالإضافة إنها مي جودتها عالية. اللي الآن هو تحت المشاهدة هو مشروع أو مشاريع مشاهدات أجهزة مغناطيس المياه، وفي متابعة من قبل وزارة للمشاريع هذه، وتم عمل زيارة الأسبوع الماضي للمناطق التي تحتوي هذه الأجهزة، ونحن طبعا خلال الموسم بيظهر عنا قديش نجاحها أو مدى ملائمتها وتحقيقها لإنجاز وتخفيف من معاناة المزارعين. في حال إنها أثبتت فسيتم التوسع في استخدامها، هذه أجهزة المغناطيس المياه. أيضا سيتم عمل من خلال اللي هي استكمال محطات المعالجة. طبعا الآن كما تعلمون مياه المعالجة يتم كانت في الفترة السابقة يتم اللي هي ضخها إلى البحر وتكون تسبب مكارث صحية وتسبب أضرار كبيرة. هي طبعا الآن في عندنا في محطة في خان يونس اللي هي محطة في منطقة الفخاري صوفة يتم طبعا ضخ مياه المعالجة في تلك المنطقة وعمل المعالجة إلها، وبعد ما يتم معالجتها وتصير شبه نقية بتم ضخها إلى محطات اللي هي استرشاح المياه برضو في نفس المنطقة وضخها في الخزان الجوفي في المنطقة. وطبعا ظهرت نتائج طبعا أيضا الأسبوع الماضي تم زيارة محطات لترشيح المياه وتم طبعا مشاهدة اللي هي التحسن في المياه الجوفية في تلك المنطقة، حيث كانت الملوحة تزيد على 2000 تقريبا الآن أصبحت من 1500 إلى 1600 نسبة الأملاح. وطبعا المشروع هو مستمر ويضخ بشكل يومي يتم معالجة المياه. بعد عملية المعالجة يتم ضخها أيضا من خلال أحواض الترشيح في المنطقة إلى الخزان الجوفي، وهذا طبعا نتوقع خلال سنوات محدودة أو أي حتى تم المشروع له سنتين وفي تحسن صار من نسبة الأملاح من 2000 إلى 1500، ممكن خلال عام أو عامين تكون النسبة نسبة إلى نسبة الأملاح أقل من 1000، وهذا طبعا بيكون جيد جدا.
طيب خلينا نرجع مرة ثانية لأخونا معنا عبر الخط الهاتفي المزارع. طيب أستاذي الكريم، الآن عندما نتحدث فصل الخط طيب ومن هو رسالته وصلت إن شاء الله أخونا المزارع حماد، سأبقى معك أستاذ حسام. الآن يعني أنت تحدثت عن مشاريع بدأتم في تنفيذها، لكن واضح أنه يعني أمامكم الكثير من الخطوات حتى تشمل هذه المشاريع كل الإخوة المزارعين. مصادر التمويل، هل الجهات الحكومية تصل تقارير من وزارة الزراعة إلى الجهات صانعة القرار تتحدث عن هذه المشكلة بشكل استراتيجي؟ لأنه اليوم المزارع جزء أساسي من يعني من استقرار البلد في النهاية.
نعم، يتم متابعة الموضوع بشكل دوري وتوجد تقارير للوزارة وبشكل دوري للأمور هذه. وطبعا هو تم يعني إجراءات من قبل هي الحكومة في الموضوع هذا من خلال اللي هي عملية تطيين الأراضي في المحررات، خاصة أراضي الخضار أو الفاكهة. طبعا هي أراضي المحررات أراضي رملية تسمح لمرور المياه بدرجة كبيرة. طبعا تم أخذ الاحتياطات في الأمور هذه، تقليص مساحات الأشجار نوعا ما، زيادة مساحات الخضار، بالإضافة إلى الأهم اللي هي عملية تطيين الأراضي لتقليل استهلاك المياه للمحاصيل الخضار. وطبعا أغلب الأراضي الآن في الوقت الحالي اللي يتم زراعتها يشترط لأي مستثمر أو أي مؤسسة أو أي جمعية للعمل في المحررات اللي هي تطيين الأراضي بهدف تقليل استهلاك المياه في تلك المناطق، حيث أنها مناطق رملية وأراضيها فقيرة وتسمح بتفقد المياه بكميات كبيرة. فإحنا عمليات التطيين بتساهم بدرجة كبيرة في استهلاك المياه في تلك المناطق.
طيب في أي شيء حابب تختم فيه في هذه الإشكالية ودوركم أيضا في التواصل مع سلطة المياه؟ هل لكم دور مباشر؟ إحنا في الحقيقة كنا نود يكون معنا الأستاذ مازن لكن لا يرد على الهاتف، لكن أنتم كجهة رسمية لكم تواصل معهم؟ لأنه لا. هو زار مثلا أخونا حماد بيقول لك أنه الأستاذ مازن زار الأرض وشاف ووعد بحل مثلا إشكالية أخونا بنقل البير لأنه عنده بير أساسي، فكيف ممكن نساعده في حل هذه الإشكالية؟
هو احنا طبعا في تواصل بينه وسلطة المياه في اجتماعات دورية، واحنا حتى الآن في عمل مشترك لعمل عينات عشوائية للأبار أو أخذ نقط جديدة بالتحديث مع سلطة المية للفحص الدوري للمياه في عروة الربيع وعروة الخريف لمتابعة الوضع الماء سواء تحسنه أو تدهوره. وفي الحالة بتم طبعا اتخاذ طبعا إجراءات ومن ضمنها اللي هي تركيب عدادات خاصة على الأبار في المحررات لضبط العملية وتقليل من استهلاك المياه، أو طبعا بيتم حساب الحساب المحصول أو كمية المياه اللي بتستهلكها المحصول. طبعا راح في الوقت الحالي بيتم تركيب عدادات مياه على تلك الأبار لضبط العملية وعدم استخدام أو الاستخدام الجائل للمياه في تلك المناطق.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام أبو سعدة، طبعا مدير مديرية خان يونس في وزارة الزراعة، على وجودك معنا. وأيضا الشكر للمزارع حماد أبو عراد، وإن شاء الله هذه المشكلة يعني سنبقى معها وسنتواصل معك أستاذ حماد مرة ثانية، وسنحاول أن يكون معنا الأستاذ مازن في أوقات لاحقة إن شاء الله رب العالمين.
إلها حب وحناني، إلها أحلى الأغاني، إلها حب وحناني، إلها أحلى الأغاني. لو لفينا كل الكون أحلى لو طان وطاني، لو لفينا كل الكون أحلى لو طان وطاني.
مستمعينا الكرام، أكيد مستمرين معكم في هذه الإطلالة، وكما ذكرنا فيما يتعلق بمستشفى رفح إن شاء الله رب العالمين، هناك أخبار مبشرة أنه سيتم البدء بأعمال البناء في مستشفى رفح، وإن شاء الله يعني قريبا يتحقق هذا الحلم لأهلنا في رفح. وكان هناك تصريحات لمنسق وزارة الصحة بمستشفى حمد بن جاسم في رفح الدكتور عاطف الحوت، أنه بعد صبر طويل لأهلنا في رفح سيتم قريبا البدء في عمل المستشفى، والإعلان سيكون يعني بشكل رسمي إن شاء الله رب العالمين، ووضع حجر الأساس بحرم المستشفى. عموما كل ما يتعلق بهذا سنناقشه الآن مع الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا الكرام بالدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا دكتور يوسف، وشاكرين وجودك معنا في هذه الإطلالة على جمهورنا. دكتور، يعني البشرة أصبحت قائمة الآن فيما يتعلق بالبدء بأعمال البناء في مستشفى رفح، وهذه إضافة نوعية للقطاع الصحي في محافظات القطاع. أعطينا، ممكن تعطينا التفاصيل المتوفرة عند حضرتك دكتور فيما يتعلق بهذا الجانب؟
نعم، في الحقيقة هذه يعني البشرة نضفها لأهلنا في قطاع غزة جميعا، وعلى وجه التحديد في محافظة رفح عن المشروع الفعلي والخطوات العملياتية في إنشاء هذا المستشفى. اليوم بإذن الله سيتم في مقر اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة توقيع الاتفاق مع شركة المقاولات التي تم التفقي عليها، وبالتالي اليوم سيبدأ فعليا العد التنازلي لإنشاء هذا المستشفى، كما سيتم بإذن الله ظهر يوم الاثنين وضع حجر الأساس للانطلاق بهذا المشروع الكبير والمميز الذي سيخدم أهلنا في رفح بما يتناسب بإذن الله مع تضحياتهم وتطلعاتهم.
طب دكتور يوسف، يعني بناء هذا المستشفى ودخول هذا القرار حيز التنفيذ كيف سيؤثر على الخدمات الصحية في المحافظة، وكيف سيصنع الفرق دعني أقول؟
بفضل الله عكفت وزارة الصحة على إنشاء هذا المستشفى عبر مخططات معدة بشكل جيد. استغرقت هذه المخططات وقت طويل ما بين الأخذ والرد وإعادة التصميم وإعادة البناء وإعادة شكل التصاميم والخدمات، وكل هذا الأمر كان من أجل أن نصل إلى مخططات تنتهي بمستشفى قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية. اليوم سيكون بإذن الله جملة الخدمات الأساسية المتوفرة أو التي يجب أن تتوفر في أي محافظة، وهذه سياسة ذهبت إليها وزارة الصحة بوجوب وجود مستشفى مركزي في كل محافظة تتوفر فيه جميع الخدمات الأساسية. إذا تحدثنا عن شمال قطاع غزة فنحن نتحدث عن المستشفى الإندونيسي، والرؤية لدى وزارة الصحة أن يصبح هذا المستشفى مستشفى جامع لكل الخدمات، وبإذن الله يوم الثلاثاء أيضا لا يفوتني أن أنوه إلى افتتاح مستشفى نورة أو مركز نورة الكعبي لخدمات غسيل الكلى، وهذا الأمر كما ذكرت ضمن تطلع الوزارة لأن يكون المستشفى الإندونيسي مستشفى جامع في محافظة غزة مجمع الشفاء الطبي، في المحافظة الوسطى مستشفى شهداء الأقصى، وقد تم بفضل الله إضافة مساحات مقدرة حول مستشفى شهداء الأقصى بعمل من المؤسسة الحكومية لتضاف عشرات الدونمات لمساحة مستشفى الأقصى، وجاري وضع أيضا المخططات التكميلية ليصبح مستشفى شهداء الأقصى مستشفى مرجعي يقدم كامل الخدمات الأساسية. في محافظة خان يونس مجمع ناصر الطبي، وفي محافظة رفح اليوم مستشفى حمد بن جاسم، وبالتالي اليوم سيضيف هذا المستشفى خدمات لم تكن موجودة سابقا في محافظة رفح. لعلي أذكر من بعضها أقسام أو قسم العناية الحثيثة والعناية المركزة، لأول مرة سيكون هذا المستشفى موجود أو هذه الخدمة موجودة في هذا المستشفى. أيضا خدمات القلب سواء قسم القلب العام أو العناية الحثيثة للأمراض المتعلقة بالشرايين التاجية فيما يسمى CTU أو عناية القلب. أيضا بعض الخدمات الأساسية سيتم توسعتها سواء غسيل الكلى أو أقسام الجراحة غرف العمليات. قسم الطوارئ سيعتبر هو المنارة في أقسام ومن بين أقسام الطوارئ المتواجدة في قطاع غزة من حيث المساحة، من حيث التجهيزات، من حيث طريقة البناء. إذن اليوم نحن لا نتحدث عن مجرد بناء، نحن نتحدث عن تطوير شامل للخدمات الموجودة سواء من حيث المساحات الموجودة، سواء من حيث إضافة الخدمات النوعية، سواء من حيث طريق التواصل للخدمات، من حيث تواجد هذه الخدمات. كل هذا الأمر سينتهي بإذن الله لأن تكون محافظة رفح بإذن الله تلقى الخدمات اللازمة بالجودة اللازمة بالمستوى المناسب كما ذكرت الذي يليق بتطلعات أهلنا.
جميل. طيب دكتور، يعني هذا إنجاز كبير، ويعني هذا معنى الكلام إنه هذا المستشفى سيقدم الخدمة في اتجاهات مختلفة، يعني الجراحة والباطنة والأمراض القلب كما ذكرت في المرحلة الأولى. لكن أريد هنا أن أسأل سؤالا مهما، كيف سيخفف هذا المستشفى المركزي في رفح من العبء الكبير الملقى يعني على في مستشفى الشفاء كمستشفى مركزي لكل محافظات القطاع؟ هل سيكون لهذا الأمر علاقة؟
الوزارة تسعى لأن يكون كما ذكرت في كل محافظة يوجد هناك الحد الذي نسميه المستوى الخدمات الثانوية بمستواها الشمولي، وسيكون هناك مركزين يعني تسعى الوزارة لأن يكونوا بالإضافة للخدمات المستوى الثانوي أن تكون الخدمات بالمستوى الذي نقول عنه الثالثي. ستكون مستشفى غزة الأوروبي هي النقطة التي يرتكز إليها جنوب قطاع غزة، بمعنى من وادي قطاع من الوادي وجنوبا ستكون في كل محافظة مستشفى، يعني خان يونس مستشفى ناصر، الوسطى سيكون مستشفى الأقصى، رفح سيكون مستشفى حمد بن جاسم، ولهذه المستشفيات الثلاثة سيكون هناك مستشفى يعنى بالخدمات فائقة التخصصية ستركز في مجمع أو في مستشفى غزة الأوروبي. الشمال بما يقدم مجمع الشفاء الطبي ابتداء والذي يقدم أيضا المستشفى الإندونيسي سيكون له مرجعية المستشفى أو مجمع الشفاء الطبي باعتبار الخدمات في المستوى الثالثي. إذن سيكون هناك مركزين على مستوى الخدمات التخصصية التي لا يسع أن يكون في كل مستشفى مثل هذا التخصص، من مثل جراحة القلب، هذا التخصص تخصص لا يمكن أن ينشأ في كل مستشفى. سيكون هناك مركزا في الشمال موجود في مجمع الشفاء الطبي ومركزا في الجنوب موجود في مستشفى غزة الأوروبي. أما الخدمات الأساسية المتعلقة بالباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، القلب، أمراض الكلى، العظام، الطوارئ، العناية المركزة، خدمات المناظير الأساسية، كل هذه الخدمات سيقدمها مستشفى حمد بن جاسم، وبالتالي لن يكون هناك اضطرار لأي من سكان محافظة رفح لأن ينتقلوا خارج هذه المحافظة إلا في التخصصات نادرة التخصص إنجاز التعبير أو التي تحتاج إلى إجراءات خاصة لا يسعنا أن نقدمها في كل المستشفيات من مثل جراحة القلب.
نعم تمام. طيب دكتور أنا سمحنا إن أطلتك، نريد أن أستغل وجودك معنا فيما يتعلق ب يعني اليوم السبت هو أول يوم تقريبا منذ شهور تعود الحياة إلى مجاريها مع تأكيدكم ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية. ما هو تقييمكم في الوزارة دكتور للمشهد في قطاع غزة فيما يتعلق بانتشار الفيروس؟
في الحقيقة هذا الأمر نحن نقرأه من خلال مجموعة من المؤشرات ويتم قراءتها يوميا، وأحيانا في اليوم الواحد يتم الوقوف في أكثر من مرة عند هذه الأرقام، وهذه الأرقام تشمل عدد الحالات التي يتم تسجيلها، عدد الحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات، عدد الحالات التي تحتاج إلى أقسام عناية مركزة من تلك التي تحتاج إلى خدمات المستشفيات، نسبة الحالات الموجبة من مجمل الفحوصات. هذه جميع المؤشرات التي يتم النظر إليها ومن ثم تقدير الحالة الوبائية بفضل الله أولا وأخيرا وبفضل الجهود المقدرة التي تمت من خلال القطاعات المختلفة في عمل تضافرت فيه جميع الجهود، وبفضل تعاون كبير من الشارع ومن المواطن الصيني في قطاع غزة استطعنا أن نصل إلى هذه الحالة من الاستقرار وهذه الحالة من انخفاض هذه الأعداد، الأمر الذي مباشرة يقفز معه التساؤل كيف يمكن أن نخفف على المواطن وكيف يمكن أن نخفف من الأثار الجانبية لهذه الإغلاقات، كيف يمكن أن نتيح لعجلة الاقتصاد أن تتحرك، كيف يمكن للمواطن الغزي الذي يعني معظم أبنائه يعتشون ويومهم يقتاتون من خلال عمل اليوم يوما بيوم. ومن هنا دائما تقفز الأسئلة المتعلقة بشكل موازي لتخفيف عدد الإصابات مباشرة، ما هو الإجراءات أو ما هي الإجراءات التي يذهب إليها أو يجب أن نذهب إليها لتخفيف العبء على المواطن ويعني تحريك العجلة الاقتصادية. هذا الأمر لا يعني أننا انتهينا من هذه الجائحة ولا يعني أن الجائحة قد حطت رحالها وانتهى الفصل، هذا الأمر يعني أنه نريد أن نخفف عن كاهل المواطن بقدر المستطاع ارتكازنا المؤشرات الصحية. يجب أن تبقى أعيننا مفتوحة، يجب أن نبقى مركزين على هذه المؤشرات، ومن ناحية أخرى نهيب بأهلنا دائما أن يبقوا على تمام الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية. نحن نتوقع مع زيادة هذه العجلة وتخفيف الإجراءات وعودة المدارس بإذن الله مرة أخرى وعودة بعض اللافتات للعمل مرة أخرى قد نشهد موجة أخرى. أملنا أن لا تكون هذه الموجة بنفس حدة الموجة الأولى وأقل من عدد الإصابات الإجمالي الذي سجلته الموجة الأولى، لكن كما ذكرت هذا الفيروس لم يستقر بعد. كل الإجراءات الموجودة هي إجراءات ظنية مبنية على الأرقام الحالية وهي لا تستطيع أن تقطع قطعا بشكل الحالة مستقبلا، لكن من خلال هذه الأرقام نستطيع أن نتنبأ. هذه التنبؤات كما ذكرت ليست قطعية، ومن هنا يبقى هناك تخوفا قائما يزيله التزام المواطن، يخفف من حدته التزام المعايير للسلامة العامة للمؤسسات والأفراد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا من كل سوء.
طيب دكتور، وردني سؤال فيما يتعلق بمستشفى جاسم بن حمد في رفح، هل سيكون هناك قسم للولادة في حرم المستشفى؟
نعم، هناك في التصميم، أنا كما ذكرت لعله الوقت الأكبر الذي أخذناه بالإضافة للبحث عن التمويل هو وضع التصميم ووضع البنية الأساسية أو فيما يعرف بالماستر بلان أو الخطة الماستر أو يعني الشكل الأساسي للمستشفى. هذا المستشفى سيضم في مرحلته النهائية مستشفى للولادة وحدثي الولادة، بمعنى أنه في البداية سيكون هناك نقل لمستشفى أبو يوسف النجار الذي كان هو بالأساس مركز للرعاية الأولية، لينتقل بكامل الخدمات الأساسية المتعلقة بالطوارئ والباطنة والعظام والجراحة والأطفال لتنتقل إلى هذا المكان الجديد، ثم بعد ذلك سينضم إليها أيضا مستشفى الولادة ليكون مستشفى مبني أيضا على طراز حديث ويستطيع أن يستوعب كامل خدمات الولادة وما ينشأ عنها من خدمات الحضانة والعناية المركزة لأقسام الحضانة. نحن نعرف أنه أيضا قسم الحضانة الموجود في الهلال الإماراتي يقوم بدور مقدر، لكن يجب أن يتطور بشكل أكبر ويجب أن يؤدي خدماته بشكل أفضل.
طيب.
بالتالي على المدى البعيد سيكون هذا المستشفى مستشفى جامع لجميع التخصصات بما يتيح تكامل الخدمات. تعرف أخي أنه بعض العمليات على سبيل المثال عندما يقوم الطبيب النساء والولادة بإجراء عملية قيصرية بعض الحالات تحتاج إلى تدخل أقسام الجراحة، وجود أقسام الجراحة بجوارها هذا يعطي إضافة لمأمونية الخدمة، وجود المختبر وبنك الدم المركزي جنبها يعطي إضافة، وجود قسم العناية المركزة يعطي إضافة للمأمونية. ففعليا تجميع هذه الخدمات هذا الأمر يعني أن هذه الخدمات جميعها تستفيد من بعضها البعض وتؤدي خدمات أفضل من حيث الجودة ومن حيث المأمونية.
طيب دكتور، يعني أنا أريد فقط أن أختم معك بسؤالين لو تكرمت وسمحني مرة ثانية إن أطلت. طالما أننا فتحنا موضوع مستشفى الولادة، الآن أنت تعرف المبنى الكبير في مستشفى الشفاء، أظن تم حسب لقاء سابق مع مدير المستشفى في الشفاء افتتاح الطابق الأول، لا يوجد الآن المعدات والتجهيزات اللازمة لتجهيز المبنى الرئيسي. دكتور معنا؟ عموما أتمنى أنه نستطيع نأخذ إجابة منه، إلا إذا كان هو مشغول ولم ينوه لي أنه هو مشغول. فعموما كل الاحترام لك دكتور، إذا كان في مجال بنرجع، ما في مجال إن شاء الله بنبقي هذه الملفات لأوقات لاحقة إن شاء الله رب العالمين.
Oh, شركة فلسطينية برؤية عالمية. شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هو في مثله، هو في مثله الوطن يابا، هو في مثله، هو في مثله، أموت أنا في دالة ترابة، هو في مثله،
هو في مثله،
هو في مثله الوطن يابا، هو في مثله،
هو في مثله،
أموت أنا في دالة ترابة، هو في مثله،
هو في مثله،
لف الأرض وشرقي وغربي، وقتل
طيب مستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم. الآن سيكون معنا الأستاذ معتصم المناوي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، وحول نهاية الفصل الدراسي الأول. طبعا كان هناك جهد مبذول من أجل تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلبة خلال هذه الأزمة، ولكن اليوم في إجراءات خاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله الفصل الدراسي الثاني يبدأ على خير إن شاء الله رب العالمين بعد هذا التعطل الكبير للعملية التعليمية خلال يعني الفترة السابقة. معنا الأستاذ معتصم، سيكون معنا إن شاء الله بعد لحظات. طبعا في بيان للإخوة في وزارة التربية والتعليم بيتكلموا عن بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 27 فبراير 27 هذا الشهر لجميع المدارس في قطاع غزة، وطبعا يتم توزيع شهادات الطلبة والكتب المدرسية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني حسب ما يعني أقرت الوزارة. والآن خلال هذا الأسبوع يعني سيكون هناك امتحانات نهاية الفصل الأول، والإجازة ستبدأ يوم السبت 20 فبراير وتنتهي مساء الخميس 25 فبراير، وبرجع الدوام 27 اللي هو يوم السبت فبراير. يعني الإجازة من 20 ل 7 أيام تقريبا، الإجازة إجازة نصف الفصل الأول، وإن شاء الله الأمور تظلها في مساراتها الطبيعية. الآن معنا الأستاذ معتصم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا أستاذ معتصم. يعني في البداية أستاذ معتصم، حدثنا عن إجراءاتكم وخططكم حول نهاية الفصل الدراسي الأول الذي يعني كان بما حل به من انقطاعات وأزمة كورونا والتعليم الإلكتروني وغير ذلك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الإعلان عن تخفيف الإجراءات من قبل خلية الأزمة هنا في قطاع غزة، يعني كان لزاما على وزارة التربية والتعليم أن تراقب الموضوع عن كثب منذ تلك اللحظة وحتى تاريخه. كنا أصدرنا بيانا للرأي العام وضحنا فيه آلية التعامل مع هذا الفصل الحالي وكيفية التعامل إن شاء الله رب العالمين مع الفصل الدراسي القادم لهذا العام. هذا العام أعلننا عنه يوم الخميس، يوم الخميس إن شاء الله رب العالمين 18 فبراير عفوا، سيكون نهاية الفصل الدراسي للطلبة من الفصل الأول وحتى الرابع الأساسي بنظام التقييم الواقعي الذي لا يعتمد على الامتحانات المباشرة، وإنما يعتمد على تقييم الطلبة في هذه المرحلة بناء على أوراق العمل، بناء على الاجتهاد والمثابرة داخل الفصل. هذا سيتم تقييم الطلبة بناء عليه. هناك تحدثنا أيضا على أنه ستبدأ امتحانات نهاية الفصل أيضا للطلبة من الصف الخامس وحتى الحادي عشر أيضا يوم السبت 13 فبراير وتنتهي يوم الخميس 18 فبراير نفس الطلبة من نفس التاريخ في الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع. من هنا نقول أنه إجازة نصف العام تبدأ يوم 20 فبراير وتنتهي مساء الخميس 25 فبراير. على هذا يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت بتاريخ 27 فبراير لجميع المراحل في قطاع غزة، وبعدها يتم توزيع الشهادات. بالنسبة للفصل الدراسي القادم حتى الآن لم نصدر فيه تفصيلا، نظرا لأننا نعكف على دراسته كيف ستكون وبناء على تقديرات لجنة أيضا أو خلية الأزمة في إطار تقييمها لفيروس كورونا وانتشاره في قطاع غزة.
طيب أستاذ معتصم، الآن عملية التقييم للطلاب يعني في الامتحانات النهائية الفصل الأول، أنت تعرف انقطاعات تعليم وجاهي، كان يعاني من التعليم الوجاهي من إشكاليات، صحيح الوزارة والمدارس بذلت جهودا، لكن هناك يعني خلل، هل تم يعني حذف بعض الأمور في المناهج؟ كيف تديرون عملية التقييم حتى لا يظلم أحد مع مراعاة ظروف الطلبة؟ الآن الامتحانات ستكون وجاهية، طيب هل الطلاب اختتموا المناهج بشكل حقيقي بعيدا عن تمرير الدروس وأنه هذا شرح من خلال الإنترنت وراجع وإلى غير ذلك؟
يعني هذا بالتأكيد هو موضع اهتمام كبير بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، وندعو أيضا الطلبة وذوي والأهالي إلى طمأنتهم أيضا في هذا الإطار، لأننا قيمنا هذه المسألة بشكل دقيق من خلال لجان مختصة، وقمنا بقامت الإدارة العامة للإشراف التربوي بتقييم هذه المسألة واختصار أو حذف بعض المواد والإبقاء على المواد الأساسية جدا، وليس فقط المواد وإنما الموضوعات الأساسية جدا، وعليه فإن الطلبة سيتقدمون للامتحانات وفق الممكن وليس وفق غير الممكن، وبالتالي ما أخذه الطالب في التعليم الوجاهي هو الذي سيقيم بناء عليه. وهذه فترة الشهر التي أعلننا عنها، ما يأخذه الطالب في هذا الشهر هو الذي سيقيم عليه في التعليم الوجاهي. ما قبل ذلك كنا قد فطرنا تعيينات للطلبة أيضا بناء عليها سيكون هناك تقييم، وقد كانت هناك فرصة كبيرة للطلبة لحل هذه المسائل، وتركنا فسحة في بداية الإعلان عن التعليم الوجاهي منذ الإعلان، أكدنا أنه هناك سيكون تسليم لهذه التعيينات من الطلبة أيضا الذين لم يتمكنوا من التعليم الوجاهي في تلك الفترة.
طيب أستاذ معتصم، الفصل الثاني لابد أن يبدأ وكل الأوراق مرتبة، دعني أقول لا ننتظر مجيء الفصل الثاني وتضارب الآراء والرأي العام يكون في جهة وأنتم في جهة أخرى، وهناك يعني تضارب ما بين مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة ورياض الأطفال، وكأنه الموضوع عبارة يعني عن فوضى إن صح التعبير.
أخي الكريم،
في هذا الجانب الآن، ما هي خططكم لإدارة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني قبل، يعني الآن معنا وقت للتفكير والدراسة المعمقة لهذا الأمر، هل بدأتم في هذا؟
نعم أخي الكريم، أولا دعني أعقب على ما تحدثت به، ليس الأمر كان بالفوضى كما تحدثت ووصفت، الأمر كان في غاية التنظيم، وكما ذكرت بذلت جهود كبيرة ومضنية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، ولم تكن هنا وزارة التربية والتعليم التي تعيش تحت تحديات كثيرة لا تخفى على أحد بمنأى عن التحديات التي واجهت العالم بأسره في العملية التعليمية. العملية التعليمية عانى منها العالم هذا العام بشكل كبير جدا، وبفضل الله غزة على وجه التحديد أو الأراضي الفلسطينية كانت على قدر هذا التحدي، وكنا يعني قد وفرنا للطلبة تعليما إلكترونيا متميزا في بوابة روافد التعليمية، وكذلك الصفوف الافتراضية، وكذلك إطلاق مرئية التعليم القناة التلفزيونية، وفرنا من خلالها الدروس لكافة المراحل وكافة المناهج التعليمية المطلوبة. الفصل الدراسي سيبدأ إن شاء الله رب العالمين القادم برؤية واضحة، هي موجودة لدينا مخططة تماما، ولكن لا نفصح عنها بشكل مباشر الآن حتى يتسنى لنا ما سيصدر عن لجنة أو خلية الأزمة. نأمل إن شاء الله رب العالمين أن يكون القرار إيجابي وأن تكون انفراجة في الإعلان عن الانفتاح الكامل هنا في قطاع غزة، وأن يكون الفيروس قد يعني خلى بشكل كبير جدا من هنا، وبالتالي يتم الإعلان عن الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وبالتالي الحياة التعليمية بالتأكيد ستكون طبيعية جدا. كافة السيناريوهات مطروحة، أكثر من سيناريو عندنا للتعامل مع الفصل القادم، من ضمنها أيضا السيناريو الذي يتحدث عن العملية التعليمية بشكل طبيعي وكامل، ونأمل إن شاء الله رب العالمين أن يحظى الفصل الدراسي الثاني بشكل مثالي، وأن نتمكن من تعويض الطلبة ما فقده وخسره في الفصل الدراسي الأول. هذا التحدي أخي الكريم، وهذه المشكلة لم تكن هنا فقط في قطاع غزة، وتخبط الأهالي في هذا الإطار لم يكن لوزارة التربية والتعليم يعني خلينا أقول لك سبب في هذا، إنما الوضع العالمي هو الذي فرض نفسه في هذا الواقع.
أنا أستاذ معتصم، أكيد نحترم رأيك ونحترم هذه الجهود التي لا يستطيع أن ينكرها أحد، أنتم في الوزارة بذلتم جهدا رائعا في إدارة هذه الأزمة، وعندما قلت فوضى كنت أقصد وفق ما يعبر بعض الإخوة المواطنين فيما يتعلق ب يعني مثلا طلاب المدارس الحكومية، قرار بالعودة للمدارس، الأونروا والآن آلاف من الطلبة في منازلهم، المدارس الخاصة
لها سياق مختلف، الرياض الأطفال له سياق مختلف، أقصد كان هناك يعني قليلا من الفروقات وعدم إدارة الأزمة بشكل جماعي إن صح التعبير، فهذا ما كنت أقصده.
نعم كنا نتمنى أن نتوافق حقيقة فقط مع وكالة العروض وتسجيل اللاجئين، لكن الإخوة كانت كنا قد يعني كانت هناك لقاءات بيننا وبينهم، السيد وكيل الوزارة قد اجتمع بهم مرارا وتكرارا وتواصل معهم، إلا أنه كانت لديهم رؤية معينة ونحترم هذه الرؤية بشكل أو بآخر. كنا نتمنى أن نكون في قرار واحد، لكن هذا لا يعني أن الطلبة قد فقدوا في مدارس وكالة الغوث وتسجيل اللاجئين يعني ما أخذه الطلبة في التعليم الوجهي. الوكالة أيضا لم تقصر في عملها، كانت هناك الصفوف الافتراضية والمتابعة الكبيرة جدا من قبلهم، مشكورين على هذا الأداء، لكن كل يكمل بعضنا الآخر. أنا أتحدث هنا عن الخسارة والربح في العملية التعليمية، هناك توازن في الواقع. لا شك أن التعليم الوجاهي هو الأساس في كل شيء وهو الأفضل في كل الأحوال، لكن عندما نتحدث عن فترة هي فترة شهر تقريبا في التعليم الوجاهي، يعني نستطيع أن نقول أننا خرجنا من الأزمة بشيء بسيط جدا من الخسائر. وكما قلت أنه إن شاء الله رب العالمين نأمل أن يكون التوافق سيد الموقف أيضا في مع الأنروا في بداية العام في بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله. أشكرك جزيلا أستاذ معتصم المناوي على هذه المداخلة معنا، لك جزيل الشكر، وتحياتنا للإخوة في وزارة التربية والتعليم ولكل المعلمين يعني العاملين في هذا الحقل. عموما مستمعينا الكرام وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة، يعني أشكر زملائنا زميلنا أحمد أبو سعدة وزميلنا عبد الكريم كحيل، وأشكر ضيوفي الأعزاء الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، وأشكر مستمعينا الكرام لكم حسن المتابعة وكرم الإصغاء. هذه تحياتي، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.